إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر الأحكام المبنية على أصحاب الأعذار. فكان الحكم الأول وهو الإسقاط، ثم الحكم الثاني وهو الإطعام، وذكرنا المسائل المتعلقة بالإطعام والفدية على وجه الإيجاز. وننتقل الآن إلى الحكم الثالث وهو القضاء. القضاء أي يقضي الأيام التي عليه. وتحت هذا الحكم مسائل. المسألة الأولى، من هم أصحاب القضاء؟ مر معنا أن أصحاب القضاء هم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع. وهناك عبارة طيبة لابن القيم رحمه الله تعالى فيها ذكر هذه الأصناف مع بعض الفوائد، حيث قال رحمه الله تعالى: وأسباب الفطر أربعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض وخوف الهلاك ممن يخشى عليه الهلاك من الصوم. قال رحمه الله تعالى: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض وخوف الهلاك ممن يخشى عليه الهلاك من الصوم، كالحامل والمرضع، ومثله مسألة الغريق. قال: كالحامل والمرضع ومثله مسألة الغريق. فهذه العبارة من هذا الإمام رحمه الله تعالى من استقرائه لنصوص الكتاب والسنة أخرج من الذين يفطرون وعليهم القضاء. ذكر المسافر، ومرت معنا مسائل السفر، وكذلك هنا مسألة ننبه عليها، أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن السفر المبيح للفطر له شروط، أن السفر المبيح للفطر له شروط. فمن أول شرطه ومن أهم شروطه أن يكون سفرا، أن يكون هذا السفر سفرا إما عرفا وإما مسافة، أن يكون السفر سفرا إما عرفا وإما مسافة. فليس كل انتقال يكون سفر، قد انتقال يكون داخلي أو انتقال من منطقة إلى منطقة، ليس كل انتقال يكون سفر. فشرط السفر الذي يفطر فيه المسافر أن يكون يسمى سفر، إما عرف تعارف الناس أن هذا الانتقال من هنا إلى هنا هذه تسمى سفر، فإن تعارف الناس على أن هذه المسافة تسمى سفر فكانت سفر، أو تقدر بمسافة. وهذا عند جمهور العلماء وبعض أهل العلم من يخصص مسافة بالكيلوات مثلا، إذا كانت انتقال من هنا إلى منطقة أخرى عن ماذا، عن 80 كيلو متر مثلا، هذا يكون سفر. المهم أن سواء من ذهب إلى المسافة ومن ذهب إلى العرف لابد أن يسمى الانتقال سفر، فإن كان هذا الانتقال سفرا مسافة أو عرفا فهذا السفر هو المبيح للفطر. الشرط الثاني اشترط، وهذا مذهب الجمهور، الخروج من بنيان البلاد. الخروج من بنيان البلاد، رجل إذا كان مسافر متى يفطر؟ رجل يقول: أنا عازم على السفر اليوم بإذن الله، الأغراض والأمتعة في السيارة أو التذكرة في جيبي، سأسافر اليوم بإذن الله، هل يفطر من ساعته؟ قال العلماء: لا، سفره يكون إذا خرج من بنيان البلاد، خرج من بلاده فترة بعد ذلك يفطر. أما هو في بلاده في بيته وبين بيوته وبين دياره هذا لا يتعذر بعذر السفر. وقال علماء وهكذا أحكام السفر سواء كان الفطر من رمضان أو كان قصر الصلاة كما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال ربنا إذا ضربتم في الأرض فمن الضرب مشي في الأرض، وضابط المشي الذي يكون سفرا أن تخرج من البلاد، تخرج من حدود البلاد، فإذا جاوزت البلاد حينها تتعذر بعذر السفر وتفطر. أما أنك في بيتك وماذا تكتفي بالنية بأنك مسافر اليوم هذه النية لا تكفي، أو أنك تبقى في بيتك وفي بلادك، لا، فالأفضل وهو قول جمهور العلماء أنك تخرج، وازدل كذلك بفعله. ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى قال لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في صلاته في المدينة، لا أعلم أن النبي قصر الصلاة في المدينة، أي ما كان يقصر في المدينة، وإنما إذا خرج إذا جاوز البنيان أتى بأحكام السفر. أما أنت في بلادك فلا تقصر ولا تفطر. وهنا تأتي مسألة يذكرها بعض الناس ويتشكل عليهم، رجل مسافر يقول أنا الآن في المطار، أنا الآن في المطار، هل أفطر في المطار أم لا أفطر؟ يقال الحل ينبني على هذه المسألة، إن كان المطار خارج البلاد تفطر، وإن كان المطار داخل حدود البلاد فإنك لا تفطر حتى تخرج، حتى تخرج. وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء. وهذا ما يتعلق بالسفر، وكذلك المرض مر ذكره، والحيض مر ذكره، وقوله والخوف، وخوف الهلاك ممن يخشى عليه الهلاك كالحامل والمرضع، كذلك يفطر من خشي على نفسه الهلاك، وكذلك خشي على غيره، خشي على غيره الهلاك هذا يفطر، الحامل والمرضع سواء كانا يخشيان على نفسيهما أو يخشيان على أولادهما. وهكذا ذكر ابن القيم ومثله مسألة الغريق. ماذا يعني بمسألة الغريق؟ لو أن رجل كان في ساحل البحر فرأى مسلما كاد أن يغرق، كاد أن يغرق أو شكى على الغرق، وأنت عندك قدرة على إنقاذه لكنك ضعيف، ضعيف بماذا؟ بالصوم، الصوم أضعفك وأخذ من قوتك، والغريق في مسافة من البحر، فأنت تعلم من نفسك أنك إن ذهبت لكي تنقذه أنت على هذا الضعف لا يمكنك، بل قد لا تصل إليه، بل قد تضر نفسك، فهنا لك أن تفطر، لك أن تفطر مع أنك لست بحائض ولست بمسافر ولست بمريض، لكن لهذه المسألة وهو الخوف الهلاك ممن يخشى عليه الهلاك من الصوم، حد يعني هلاك سواء هلاك نفسك أو هلاك غيرك، فلك ماذا؟ أن ترفع الهلاك، وذلك بالفطر، لك أن تتناول أي شيء خذه، هذا إن لم تعرف، كنت تعرف أنك لا تستطيع الإنقاذ إلا بالطعام والشراب. أما من عرف من نفسه أنه بإمكانه أن ينقذ هذا الغريق بغير طعام ولا شراب يذهب، يجب عليه الذهاب، لكن إن غلب على ظنه أنه لابد أن يأكل ويشرب حتى تأتيه القوة فله ذلك، يأكل ويشرب تأتيه القوة ثم يذهب إلى إنقاذ من يريد إنقاذه، ثم يقضي، يقضي هذا اليوم الذي أفطره. وهكذا مثله صاحب الحريق، وهكذا مثله صاحب ماذا؟ صاحب الهدم، وغيرها من الأعمال التي ماذا فيها الهلاك. وهكذا قال العلماء المجاهد، المجاهد في سبيل الله إن كان على مواجهة العدو والصوم يضعفه له أن يفطر، له أن يفطر ويتقوى بفطره ثم يجاهد العدو، وإن لم يكن مسافر كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولو كنت في بلادك وغزا عليك عدو، وغزا عليك عدو وأنت تعلم أن بصومك لا يمكنك أن تردع هذا العدو فلك أن تفطر ثم تقضي الأيام التي أفطرتها، لأن هلاك الدين أعظم من هلاك النفس، فلك أن ماذا تدفع عن دينك يا عبد الله بالفطر. فهذا الذي أراد ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض، طبعا ويدخل في الحيض النفاس وهذا بالإجماع، المرض والسفر والحيض وخوف الهلاك ممن يخشى عليه الهلاك كالحامل والمرضع ومثله مسألة الغريق. كذلك من مسائل المرض أو مسائل القضاء مسألة هل يقضي من تعمد الفطر؟ قلنا أن القضاء لأصحاب الأعذار، القضاء لأصحاب الأعذار، وذكرنا من هم. بقي رجل ليس عنده عذر، قل دينه، فأفطر في أيام، فأفطر أيام من رمضان متعمد، فما حكمه؟ هل عليه القضاء؟ هل له القضاء أم لا؟ أولا قبل الكلام على مسألة القضاء وغير القضاء، ينبغي أن نعلم أن هذه جريمة، جريمة عظمى، أن مسلم يفطر في نهار رمضان بغير عذر. ولهذا أعد العلماء وعد العلماء الإفطار في نهار رمضان من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهكذا الذهبي، بل قال الذهبي رحمه الله تعالى أن الذي يفطر من رمضان بغير عذر أنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، قال ويشكون في إسلامه ويظنون فيه الإنحلال والزندقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله تعالى أن الذي يفطر أيام من رمضان فهذا شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويشكون في إسلامه، يشكون في إسلامه، قال ويظنون به الإنحلال والزندقة. لا يتصور من مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام أن يتجرع على أن يفطر في نهار رمضان أيام معدودات وساعات وسويعات، ثم يأتي من خفة الدين أن يجاهر وأن يفطر في نهار رمضان بغير عذر. كما قلنا غضب عمر لما رأى ذاك السكير يفطر في نهار رمضان، قال ويحك وصبياننا يصومون، أصبيان الأطفال أصبح يصومون يتنافسون على الصوم، وهذا الذي قد بلغ من القوة عتية ومع ذلك يفطر، ففعل هذا من كبائر الذنوب، وهو كما قال الذهبي يشكون في إسلامه. بل قال ابن القيم وقال الذائب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال من أفطر من رمضان مستحلا لذلك، من أفطر من رمضان مستحلا بذلك وهو عالم بالتحريم وجب قتله، وجب قتله، هذا المستحل قتله من باب الردة لأنه ارتد، يستحل أن يفطر في نهار رمضان. قال من أفطر من رمضان مستحلا لذلك عالما بالتحريم وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب، وإن كان فاسقا عوقب. يعني لو وجد أن رجل أفطر في نهار رمضان، عذرك؟ قال ما عندي عذر. ما لك؟ قال هكذا، إيش رمضان يوم سنة ثانية سوى ما عوض بإذن الله، يعني استخفاف في الدين وقلة حياة، فهذا مع إثمه ومع جرمه مع كبيرة يعاقب. يعني ينبغي لولاة الأمور ماذا؟ أن يقيموا ماذا من الحدود والتعزية في حق هذا المفطر، إما بالجلد، إما بالضرب، إما بالحبس، إما بالسجن، عقوبة، يعاقب هذا الخبيث حتى يرتدع هو وغيره، يرتدع هو وغيره. فشاهد أن الذي يفطر من رمضان بغير عذر هذا قد أهلك نفسه. بقي الآن، نحن الآن في أرض الواقع، أتى رجل قال يا أخي أنا العام الماضي كنت غشيم وكنت أعوذ بالله من شري وكنت على الشيطان تلاعب بي وأفطرت في رمضان الماضي، ماذا علي؟ يقال ليس عليك شيء. هل علي قضاء؟ ليس عليك قضاء. هل عليك فدية؟ ليس عليك فدية. إذا ما الذي عليه؟ هل معنى ذلك أن هذا رحمة به؟ لا، هذا ليس رحمة، بل هذا يدلك على شؤم فعله. قال علماء الذي يفطر في نهار رمضان هذا عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله، عل وعسى، عل وعسى أن ينجبر هذه تلكم المعصية بهذه الأعمال الصالحة. ولماذا؟ لأن لو قلنا لهذا العاصي هناك قضاء اقضي، يقول خلاص هذا القضاء سيمحي ذاك الذنب، يمحي ذنب الفطر. لكن لو أغلق عليه باب القضاء يقول ليس لك قضاء أبدا، ليس لك قضاء. هذا الصحيح، وعلى هذا نقل هذا عن جمع من الصحابة، بل أثر عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن علي وعن جماعة من الصحابة، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وترجيح الألباني وشيخ مقبل رحمه الله تعالى وابن عثيمين وجماعة من المحققين على أن الذي يفطر في نهار رمضان ليس عليه قضاء. لماذا؟ قال لعظم جرمه، لعظم ذنبه لا ينجبر بقضاء، وإنما ينجبر بالأكثار من الأعمال الصالحة، يكثر صلوات، نفقات، صدقات، صلات أرحام، بر، تقوى، جود، وهكذا ينفق في سبيل الله، ويكثر من الاستغفار والذكر والتحميد والتسبيح، ويكثر من النوافل والسنن، يكثر عل وعسى أن بهذه الأعمال أن ينجبر ما مضى من إفطاره في أيام رمضان. فهذا الصحيح أن الذي يفطر في نهار رمضان ليس عليه قضاء. ليس ذلك دليل على أن ماذا؟ على أن أمر قد خفف؟ لا يا عبد الله، بل أمرك قد شدد، ومن التجديد أن أغلق عليك هذا الباب. فصحيح في المسألة، وهذا هو الراجح وتحته مسائل، لكن علينا أن نعلم أن الذي أفطر في نهار رمضان متعمد من غير عذر ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإكثار من الأعمال الصالحة. كذلك من مسائل القضاء مسألة، يأتيك رجل يقول يا أخي أنا علي أو على غيري، على أبي، على مريض من مرضى، علي أيام من رمضان لكن ما أتقن الحسبة، ما أتقناها، شكين هل أفطر أسبوع، 8 أيام، 9 أيام، ما استطعنا. فهؤلاء ماذا يقال لهم؟ يقال تحروا، عليك أن تتحرى، تتحرى الأيام الذي أفطرت فيها حتى تقضيها، يتق الله العبد ما استطاع، لا ماذا يبحث عن الأقل، لا يبحث عن الذي ماذا يرى أنه هو الذي وقع فيه. شك أحدنا هل هي 7 أيام 6 أيام، ما وجد قرينة يتحرى يقول 7 أيام فيقضي 7 أيام. شك هل هي أسبوع أو 10 أيام، ما عنده قرينة، ما عنده إثبات، ما عنده براهين تدل على شيء، يأخذ الأحوط ويصوم ماذا 10 أيام. فهذا الذي ينبغي أن يفعل للذي لم يتقن حسبة الأيام التي أفطر فيها. وأيضا من مسائل الإفطار القضاء مسألة، وهي هل قضاء فوري أم ليس بفوري؟ يعني مثل رجل أفطر من رمضان 5 أيام، فلما انقضى أيام رمضان هل يجب عليه مباشرة أنه في شوال يدخل في ماذا؟ في القضاء فيقضي الأيام التي عليه، أم له فسحة؟ الجمهور ومذهب الجمهور في هذه المسألة أن المسلم والصائم له فسحة، لك أن تقضي في أي فترة في أي يوم من أيام السنة لك ذلك، ولأن القضاء عندهم ليس بفوري. واستدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، فربنا أطلق الأيام وما جعلها ماذا مباشرة، فالمسلم ماذا مخير. فعلى هذا فلو أن مسلم مثلا عليه مثل هذا رمضان عليه 5 أيام، فليس شرط أن يقضيها في شوال، إن أراد أن يبحث عن أيام باردة يقول أنا سأقضي في شتاء في فصل الشتاء له ذلك، لأن القضاء ليس بفوري. مع ذلك يحاول المسلم أن يتحرى، أن يسارع، طبعا لا شك أن المسارعة أحوط، المسارعة أحوط. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. تقول عائشة كان يكون علي صوم من رمضان، أي من رمضان مثل هذا، فلا أقضيه إلا في شعبان. أين شعبان؟ في آخر العام تقضيه عائشة رضي الله تعالى عنها. وحمل العلماء ذلك لقولها قد فلا أستطيع، أي يأتيها مشاغل ويأتيها عذر يمنعه من القضاء في هذه الأيام. فقال العلماء فهذا الأولى، الأولى أن المسلم يحاول إن لم يكن هناك مانع أن يعجل، يعجل بماذا؟ بالقضاء، حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. لكن إن أحب يؤخر لأمر ما كما يعني في فصل الشتاء أو ماذا يعني يصوم مع أهله ونحو ذلك فهذا لا بأس به. فالصحيح أن القضاء ليس بفوري. ثم تأتي مسألة وهو ما لو أن رجل أخر قضاء رمضان فما أحس إلا ودخل رمضان الآخر، رمضان الماضي كان عليه أيام رمضان إما من مرض وإما من سفر، ثم جاءته الأشهر تلو الأشهر وانشغل بمشاغل فما صادف إلا ورمضان على الأبواب، دخل رمضان هذا، ماذا عليه؟ قال علماء ينظر إن كانت الفترة من ذاك رمضان إلى هذا كان عنده عذر، عذر شرعي، فهذا لا شيء عليه، وهذا مذهب جماهير العلماء، لا شيء عليه، يصوم رمضان الحالي ثم عليه القضاء إن كان عنده عذر مثل مرض تمادى به المرض أو ماذا توالى عليه الأمراض، مرض بعد مرض، طوال حياته، طوال العامة، فهذا إن جاء رمضان ليس عليه شيء، أو كان مسافر في أسفار فهذا كذلك عذر شرعي. فإن جاء رمضان هذا الجديد صام مع الناس ثم ما عليه رمضان الماضي يقضيه. لكن إن لم يكن له عذر، إن لم يكن له عذر، ليس عنده عذر شرعي، مرت الأشهر تلو الأشهر ورمضان في أيام من أيام رمضان في ذمته وما قضاها، قال العلماء إن لم يكن له عذر فهو آثم، فهو آثم، لأن هذا أيام معدودة ينبغي أن تقضي بها، دخل شهر جديد فأنت آثم بتفريطك. بقي ماذا عليه؟ اختلف العلماء في القضاء لمن كان هذا حاله، من كان عليه أيام من رمضان فتركها وما قضاها إلا بعد رمضان الثاني، اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى أن عليه القضاء وعليه الفدية، عليه القضاء وعليه الفدية، أفطر خمسة أيام من رمضان ذاك فعليه أن يقضي خمسة أيام ويطعم خمسة مساكين جراء تأخيره، وهذا مذهب بعض العلماء، والصحيح ليس هناك دليل على الفدية، لكن عليه القضاء وكذلك عليه الاستغفار، لأنه وقع في إثم حيث أنه أهمل هذه الأيام من رمضان. مسألة أخيرة كذلك متعلقة بالقضاء، وهي هل يكون قضاء بتتابع؟ أنت عليك خمسة أيام من رمضان، أو على أهلك أو على والدك ممن كبر سنه، إذا أراد أن يقضي، قلنا طبعا القضاء على القول الصحيح ليس فوري، يريد أن يقضي في الشتاء، جاء موسم الشتاء عليه خمسة أيام، هل يقضي الأيام الخمسة متتابعة؟ يبدأ من السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، يواصل، أم له أن يفرق يجعل في هذا الأسبوع في الاثنين والخميس، الأسبوع الثاني في الاثنين والخميس، هل لو يفرق الأيام أنه ماذا؟ أم يتابع بها؟ للعلماء في ذلك قولان، القول الأول قول من وجب التتابع، فريض من العلماء أوجب التتابع لابد، يقولون أن القضاء مثل الأداء، كما أن رمضان دخل عليك متتابع عليك أن تأتيه قضاء متتابعا، وهذا مذهب جماعة من الظاهرية، وهذا قول الفقهاء وجوب التتابع لأنك لا تفرق بل تتابع. وكذلك استدلوا بما رواه البيهقي في سننه قال قال عليه الصلاة والسلام من كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه، من كان عليه صوم فليسرده يواصل به ولا يقطعه، فقالوا على هذا الحديث فيكون الصوم متتابع، من كان عليه عشرة أيام يقضيها متتابعة وهكذا. المذهب الثاني قول كثير من العلماء، بل قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، مذهب جماهير السلف والخلف على ماذا؟ على عدم وجوب التتابع، على عدم وجوب التتابع، قال أن التتابع ليس بواجب، واستدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، لم يذكر ربنا التتابع، ما قال فعدة من أيام متتابعات، عدة من أيام أخر، وهكذا مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه الآية والتي قبلها فيها دلالة على أن من رحمة الله جل وعلا في القضاء أن الذي يريد أن يقضي فله سعة، له سعة في أنه ماذا؟ يفرق بين الأيام. ومع ذلك يضاف إلى هذا الأدلة ما جاء في البخاري معلقة وعند غيره موصولة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس أن يفرق، رواه البخاري معلقة، قال ابن عباس لا بأس أن يفرق، أي لا بأس للصائم إذا أراد أن يقضي أن يفرق. أما ما استدل به الفريق الأول من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه، فقد ذهب جماعة من المحققين إلى ضعفه، وقد رجح ضعف هذا الحديث الإمام الدارقطني وهكذا ابن معين وهكذا النسائي، بل ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث، ابن معين والنسائي والدارقطني وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث، وكان شيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث ثم تراجع عنه وأخذ يقول بتضعيفه. فالصحيح في هذه المسألة أن القاضي الذي يريد أن يقضي أيام من رمضان فالقضاء لا يكون فوري ولو كذلك أن يفرق بين أيامه. فهذه أهم المسائل أخواني في الله المتعلقة بالقضاء، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.